من الخيط الأسود. هذا مرآة لشنو؟ لطلوع الفجر وعدمه، مأخوذ على نحو المرآتية والطريقية. هذا المعنى هو المعنى المتعارف، وهنالك معنى آخر للمعرفية، وهو معناه أنه لا تكون الأسباب الشرعية والشرائط الشرعية علل غائية بالنسبة إلى الأحكام الشرعية، أي لا تكون الأسباب الشرعية من التي أخذت في الجمل الشرطية من قبيل الدواعي والملاكات التي هي الموجبة لجعل الأحكام الشرعية. هذا المعنى الثاني. المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول هذا المعنى الثاني لو أخذناه صحيح، أن الشروط والأسباب الشرعية لا تكون من قبيل الدواعي للأحكام الشرعية، سلمنا، فلا بد من الالتزام على نحو الإيجاب الكلي على أن هذه الشروط والأسباب ليست من قبيل الدواعي. توضيح ذلك هو أن يقال أنه ما تكرر منا مرارا في الحقيقة من أن الأحكام الشرعية هنالك مسلكان في كيفية جعل الأحكام الشرعية، هو المسلك الأول وهو المسلك المشهور المنصور عند العلماء عند العدلية وعند المتأخرين، من أن الأحكام الشرعية تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها. أي عندما يقال أن الصلاة واجبة والصوم واجب والخمر حرام، ليس هذه الأحكام الشرعية لا من حيث أنها أمور اعتبارية، لا يعني اعتبار وجعل وكذا، لا، أنه هذه ليست هي أمور اعتباطية جعلها المولى بأن جعل الوجوب للصلاة وجعل الحرمة للخمر، بل أساس على أساس الدواعي والملاكات المعبر عنها بالمصالح والمفاسد. فالصلاة لوجود المصلحة الملزمة أصبحت واجبة، الخمر لوجود المفسدة في شربه لذلك حرمة. إذن الأحكام الشرعية تكون تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، وهذا هو المبنى المشهور. المبنى الآخر أن لا، صحيح هي تابعة لمصالح ومفاسد لكن ليس في متعلقاتها بل في نفسها. إذن نقول الدواعي، المراد من الدواعي هي هذه الملاكات، فليست هكذا يقال أن المراد من أن نقول أن الأسباب الشرعية معرفات، أي هي ليست دواعي. مثلا عندما يقال إذا زالت الشمس فصلي، فليس زوال الشمس زين هو الداعي لوجوب الصلاة، لا، بل الداعي لوجوب الصلاة ملاك متقدم رتبة على زوال الشمس. الصلاة في أصل جعلها واجبة هو ماذا؟ لوجود الملاك فيها. نعم طلوع الشمس ماذا؟ طلوع الشمس في الحقيقة محقق لموضوع ماذا؟ لموضوع الصلاة. صلاة الظهر متى تتحقق؟ موضوعها طلوع شنو؟ زوال الشمس. كذلك صلاة الفجر، كذلك الاستطاعة بالنسبة إلى الحاج. الاستطاعة ليست هي الملاك في وجوب الحاج، بل هي محققة لموضوع الوجوب، وجوب الحاج، وإنما وجوب الحج تابع ماذا؟ لملاكه ومصلحته. إذن هذه الأسباب، عندما يقال مثلا إذا قرأت آية السجدة فاسجد، أو إذا مثلا سهوت فاسجد، في الحقيقة ليس السهو أو قراءة السجدة داع وملاك يحصل لوجوب السجدة، لا ليس هذا. وجوب السجدة تابع لماذا؟ تابع لملاكه، تابع لمصلحته. نعم قراءة السجدة، قراءة آية السجدة أو السهو في الصلاة محقق لموضوع وجوب السجدة التابع لملاكه. إذن نسبة الأسباب الشرعية إلى المسببات التي هي الأحكام التكليفية، نسبة الموضوع إلى الحكم، وياي نسبة الموضوع إلى الحكم. وفي بعض الأحيان تكون جزء الموضوع أو تكون شرطا لتحقق الموضوع وليست هي بنفسها موضوعا. إذن المراد من المعرفية هذا المعنى، وهي أن الأسباب الشرعية لا تكون من قبيل العلل الغائية والدواعي التي على أساسها شرعت الأحكام. إذا أريد هذا المعنى من الأمارية، من كون شنو الأسباب الشرعية أمارة، لو أريد هذا المعنى نسلمه. المصنف يقول هذا تام نسلمه، وكلامه تام للمصنف، كلام الفخر تام من ما اشتهر عندهم من أن الشروط والأسباب الشرعية ليست هي الدواعي، هي معرفات. أي إذا فسرناه أنها معرفات أي أنها ليست الدواعي، هذا الكلام تام على نحو الإيجاب الكلي. صحيح وياي؟ إحنا الذي فرقنا قلنا تارة تكون على سبيل المعرفية وأخرى على سبيل المؤثرية، ذاك في المعرفية بمعنى شنو؟ المرآتية والحكاية. أما ها هنا المعرفية بمعنى شنو؟ بمعنى أنها ليست دواعي، ذاك المعنى لا نسلمه، هذا المعنى ماذا؟ نسلمه. إذن عندما يقول يجب على المستطيع الحاج، ففعلية هذا الحكم أي فعلية وجوب الحاج متى يكون؟ عند تحقق الاستطاعة. فتحقق الاستطاعة موضوع بالنسبة ماذا؟ إذا استطعت فحج، موضوعا لوجوب الحاج، وليس هو شنو الداعي والملاك لوجوب الحاج. إذن إذا أردنا من المعرفية هذا المعنى نقول صحيح الأسباب الشرعية والشروط كلها على سبيل المعرفية بهذا المعنى. ولكن من قال لكن أخذ هذا المعنى هل هو نافع للفخ من الترد من الشنو من التفريق؟ أي إذا أخذناه على سبيل المعرفية أو عفوا على سبيل المعرفية لا بد من القول بالتداخل، وإذا لم نأخذ على سبيل المعرفية بل على سبيل المؤثر لا بد من القول، لا بد من القول بالتداخل والقول بعدم التداخل في الثاني ينفع. هذا التفصيل الذي ذكره الفخر نافع لهذه المسألة؟ المصنف يقول لا ينفع، بل يعطي عكس المطلوب. أي أنه لو أخذنا المعرفية بهذا المعنى، أي أن الأسباب الشرعية أو ما أخذ سببا في القضايا الشرطية الشرعية لو أخذناه بهذا المعنى من المعرفية، يكون نسبته إلى الحكم نسبة الموضوع. فإذا كان نسبة الموضوع إلى الحكم حينئذ كلما تحقق الموضوع تحقق ماذا؟ تحقق ذلك الحكم. فإذا كان الموضوع ها هنا متعدد لابد وأن يكون ماذا؟ الحكم متعددا. فحينئذ يلزم على خلاف ما رامه الفاخر من القول بالتداخل على القول بالمعرفية. ليش؟ لأنه هذا المعنى من المعرفية شو يقتضي؟ يقتضي هذه موضوعات. فإذا كانت موضوعات معناه أن الأحكام تابعة لتحقق موضوعاتها. فإذا تحقق موضوعين في البين، إذا نمت فتوضأ وياي، إذا تحقق فردين من النوم، أو إذا تحقق شنو طبيعتين من الشر كأن نام وباله، حينئذ لابد أن تكون نسبة هذا النوم أو البول إلى شنو إلى الحكم نسبة الموضوع. فحينئذ إذا تحقق موضوع الحكم لا بد وأن يتحقق ماذا؟ يتحقق الحكم. فيلزم القول بماذا؟ بعدم التداخل، وأن تعدد الشرط موجب لتعدد الجزاء الذي هو الحكم الشرعي. واضح إن شاء الله؟ هذا استدراك على ما ذهب إليه المصنف رضوان الله تعالى عليه على الجواب البنائي المبنائي. واضح الفكرة؟ جيد. ثم تعرض المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى التفصيل في هذه المسألة، حيث قال: ثم لا وجه للتفصيل بين اختلاف ماذا؟ ثم لا وجه للتفصيل بين اختلاف الشروط بحسب الأجناس وعدمه. أقول في الحقيقة قد عرفت فيما تقدم أن بحثنا فيما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء حقيقتان، هل أن تعدد الشرط موجب لتعدد الجزاء وهو القول بعدم التداخل، أو أن تعدد الشرط لا يوجب تعدد الجزاء وهو القول بالتداخل؟ قلنا أن في المسألة أقوال ثلاث: قول بالتداخل وهو ما ذهب إليه البعض وعلى أساس النكتة التي ذكرناها فيما سبق، القول الثاني وهو القول بعدم التداخل وهو ما ذهب إليه مشهور وعليه المصنف رضوان الله تعالى عليه كما تقدم في البحوث السابقة، القول الثالث وهو ما نسب إلى ابن إدريس الحلي وهو التفصيل، بينما إذا كانت الشروط متحدة في الجنس فلا بد من القول بالتداخل، وبينما إذا لم تكن متحدة بالجنس بل كانت طبائع متعددة جنسا فحينئذ لا بد من القول بعدم التداخل. ومثال الأول ما في قولك إذا نمت فتوضأ بأن حصل منه النوم مرتين، هذا متحدا بحسب الجنس، جنس النوم صادق عليهما، فحينئذ قال ابن إدريس بأن ها هنا لا بد من القول بالتداخل على أساس فكرة سوف يأتي بيانه. أما إذا كانت مختلفة، يعني هنا تعدد فردي لا تعدد جنسي، أي فردين لنوع واحد أو لجنس واحد، حينئذ لا بد من القول بالتداخل. أما إذا كانا متعددين من حيث الجنس، مختلفين من حيث النوع، كما في قولك إذا نمت فتوضأ وإذا بلت فتوضأ، أو في قولك إذا قرأت آية السجدة فاسجد وإذا سهوت في الصلاة فاسجد، زين، حينئذ لا بد من القول بعدم التداخل وأن تعدد الشرط موجبا لتعدد الجزاء. هكذا نسب إلى ابن إدريس الحلي، فقد قال، أنا أقرأ عبارته في موردين حتى توضح لكم الفكرة ونيسكم، فقد قال في مسألة وطئ الحائض، ما لفظه احنا في وطئ الحائض وهي حال حيضها مما يوجب الكفارة، ولكن هل تتعدد الكفارة بتعدد الواط أو لا؟ هكذا يقول فإذا كرر الوطء فالأظهر أن عليه تكرار الكفارة، وذلك لأن عموم الأخبار يقتضي أن عليه بكل دفعة كفارة، والأقوى عندي والأصح ألا تتكرر في الكفارة، لا تكرر في الكفارة، لأن الأصل براءة الذمة وشغلها بواجب آخر، يعني هي الكفارة وجوب الكفارة يحتاج إلى دلالة شرعية وهي مفقودة، فأما العموم فلا يصح التعلق به في مثل هذه المواضع، لأن هذه، شوفوا هذا الاستدلال، لأن هذه أسماء الأجناس والمصادر. ألا ترى أن من أكل في نهار شهر رمضان متعمدا وكرر الأكل لا يجب عليه تكرار الكفارة بلا خلاف؟ طبعا هذا صحيح بلا خلاف، لكن نكتة أخرى إذا تراجعون كتاب الصوم، النكتة هو عدم انطباق عنوان المفطر. زين، لا أنه من جهة أن هذه أسماء الأجناس الأكل، إذا أكلت مثلا فكفر، إذا أكلت في نهار شهر رمضان وجبت الكفارة. هذا أكل مرتين، هل يجب عليه كفارتين؟ يعني أكل صباحا أكل نهار، تعدد منه الأكل، يتعدد الكفارة؟ مع أنها قضية شرطية، هنا هي النكتة. هنا يقول لا، لا تتعدد ولا خلاف في ذلك. وياي يا بليش قال لأن أسماء الأجناس والمصادر لا تقتضي هذا المعنى. وياي ولذلك ترونهم في باب الكفار في شهر رمضان لا يوجبون التعدد. عدم وجوب التعدد هذا اللي هو شبه به أو مثل به أو الذي قال بأنه هذا مما لا خلاف فيه لنكتة أخرى هناك لعدم انطباق، لأنه أخذ عنوان المفطرية، وهذا في الحقيقة في الأكل الثاني لا يصدق عليه أنه قد أفطر. زين، وقال وياي وقال في بحث موجبات سجدتي السهو ما لفظه، فإن سهى المصلي في صلاته بما يوجب سجدتي السهو مرات كثيرة في صلاة واحدة، أيجب عليه في كل مرة سجدتا السهو أو سجدة السهو فقط؟ عن الجميع قلنا إن كانت المرات من جنس واحد فمرة واحدة يجب سجدتا السهو، مثلا تكلم ساهيا في الركعة الأولى وكذلك في باقي الركعات، فإنه لا يجب عليه تكرار السجدات، بل يجب عليه سجدتا السهو فحسب، لأنه لا دليل عليه. شوفوا، متحدا من حيث الجنس. وياي إلى أن قال فأما إذا اختلف الجنس فالأولى عندي بل الواجب الإتيان عن كل جنس بسجدتي السهو، لأنه لا دليل على تداخل الأجناس، بل الواجب إعطاء كل جنس ما تناله ما أو ما تناوله اللاف، إلى آخر عبارة. إذن هذا التفصيل المنسوب إلى ابن إدريس مذكور في ضمن عبارته في كتاب الصلاة. واضح إن شاء الله؟ جيد. إذن أصل المدعى واضح، ما هو الوجه في هذا المدعى؟ ذكر الأعلام رضوان الله تعالى عليه كما هو ظاهر عبارته في قضية وطئ الحائض، زين، أنه لا وجه لهذا التفصيل إلا على أساس فكرة أن أسماء الأجناس أو اسم الجنس لم يوضع إلا للطبيعة المهملة، لم يؤخذ فيها قيد الإطلاق والعموم. فحينئذ إذا كانت موضوعة للطبيعة المهملة كما في المصدر، الآن النوم، النوم في الحقيقة مصدر لشنو؟ نمت، في قولك إذا نمت فتوضأ. ها هنا الذي أخذ شرطان أو الذي دل عليه لفظ نمت هي طبيعة نوم، وهو اسم جنس، وهذا اسم جنس موضوع للطبيعة المهملة. فإذا جعلت الطبيعة المهملة، أو إذا جعل اسم الجنس وياي، جعل موضوعا للحكم الجزائي، جعل موضوعا للحكم الذي أخذ جزاء في القضية الشرطية، حينئذ في الحقيقة يترتب ذلك الحكم على صرف وجود الطبيعة، لا على كل وجود من تلك الطبيعة. أي
أنه لما كانت الطبيعة مهملة جعلت موضوعا للحكم الشرعي، فحينئذ إذا قال إذا نمت فتوضأ، المراد منه ماذا؟ أن تتحقق هذه الطبيعة ماذا؟ المهملة في الخارج، وإخراجها من كتم العدم إلى ساحة الوجود، هكذا أكثر من هذا ما. فحينئذ هذا تتحقق بمن؟ بصرف وجود الطبيعة. والطبيعة هنا لا تتكرر ولا تثنى في الحقيقة. وياي؟ إذن الموضوع للحكم الجزائي هو الطبيعة المهملة، لا كل وجود وجود من تلك الطبيعة المهملة، حتى يقال أنه ماذا؟ إذا تعدد ذلك شنو؟ ذلك الشرط يتعدد ذلك الجزاء. وياي؟ على أساس فكرة ماذا؟ على أساس فكرة أن ها هنا مثلا النوم أو كذا أسماء أجناس والاسم الجنس لم يؤخذ فيه العموم والإطلاق، فلا يمكن التمسك ماذا؟ بعمومه وإطلاقه وشموله لكل وجود وجود، لا يمكن التمسك بالعموم. ولذلك وبعبارته قال هكذا، فأما العموم فلا يصح التعلق به في مثل هذا الموضع، يا موضع مواضع أسماء الأجناس، لأنها موضوعة للطبيعة المهملة بلا أن يؤخذ فيها قيد العموم والإطلاق حينئذ. فبالتالي لابد شنو؟ تعدد الحكم الجزائي منوط ماذا؟ منوط بالدليل، ولا دليل ماذا؟ ولا دليل في البين. فحينئذ لابد من قول إذا تكرر فردين لطبيعة واحدة لابد من القول بعدم شنو؟ بالتداخل، وأنهما لا يقتضيان إلا وجودا جزائيا واحد، باعتبار أن الموضوع للحكم التكليفي المأخوذ في الجزاء ليس إلا الطبيعة المهملة. ولكن هذا على خلاف ما إذا كان ماذا؟ إذا كان الشرط من حقائق متعددة، أي مختلف من حيث الجنس. صحيح أنه المراد منه صرف وجود الطبيعة، ولكن ماذا؟ صرف الوجود من كل طبيعة قد أخذ ماذا؟ شرطا. فعندما يقال إذا نمت فتوضأ، ما المراد من الشنو؟ من النوم؟ صرف وجود الطبيعة جعل موضوعا للحكم. عندما يقال إذا بلت فتوضأ، ما المراد منه؟ مراد منه طبيعي ماذا؟ صرف وجود طبيعي البول، هكذا. فحينئذ لابد وأن ماذا في الشروط؟ أن تتعدد، المراد منه صرف الوجود من كل طبيعة قد أخذت شرطا، لأنها غير متحدة من حيث الجنس، متعددة الطبائع والأجناس. وعلى هذا يقتضي تعدد الشرط ها هنا أن يكون الشرط أمرا مستقلا له تأثير مستقل ويترتب عليه أثر مستقل، وهذا هو معنى ماذا؟ عدم التداخل، لأنه يقتضي جزاءين لا جزاء واحد. فهي أصل الفكرة إذا كان من فرد وإذا كانوا من جنس واحد، باعتبار أن المراد صرف وجود الطبيعة زين، فالمراد منه الطبيعة المهملة التي تحقق بفرد واحد. وإذا كان الشروط من طبائع مختلفة أو غير متحد من حيث الجنس، فحينئذ المراد منه صرف وجود كل طبيعة قد أخذت شرطا، فلا بد من القول بعدم التداخل. جيد. والمصنف رضوان الله تعالى عليه في الحقيقة أشكل بإشكال واحد نحن نحلله إلى إشكالين أو إلى وجهين، وياه نرجعه إلى وجهين لتوضيح حتى تتوضح الفكرة. جيد. الإشكال الأول، الوجه الأول، يقال أن ظاهر الجملة الشرطية هو ماذا؟ هو الحدوث عند الحدوث، فعندي أنا شنو؟ إذا نمت فتوضأ وياي. إذا نمت فتوضأ. إيش عندي في الحقيقة؟ عندي شرط وعندي جزاء. علق هذا الحكم في الجزاء على هذا الشرط. كما قلنا أن ظاهر الجملة الشرطية مقتضى التعليق وحدوث الحكم الجزائي عند حدوثه هذا الشرط، أو عقيب حدوث كل شرط قد أخذ في الجملة الشرطية، سواء كان متعددا من حيث الجنس أو متحدا من حيث الجنس. ليش؟ لأنه أنتوا مقتضى كلامكم هذا من قولك إذا نمت فتوضأ أنه لا يتعدد الشرط، بل المراد من الشرط صرف وجود من الطبيعة، هو الذي علق عليه الجزاء، لأن هذا الاسم الجنس موضوع للطبيعة المهملة. حينئذ إذا تعدد منه النوم لابد من رفع اليد عن ماذا؟ عن ظاهر الجملة الشرطية الدالة في الحدوث عند الحدوث، وياك الدالة في الحدوث عند الحدوث، وإلا كنت تدل على ماذا؟ تدل على الثبوت عند الثبوت، مو الحدوث عند الحدوث. وهذا خلاف التعليق في ظاهر الجملة الشرطية، إذ ظاهر الجملة الشرطية هو ماذا؟ الحدوث، حدوث الجزاء عند حدوث الشرط. فهذا لفظ الدال على الشرط في الحقيقة يدل على ماذا؟ يدل بمقتضى ظاهر الجملة الشرطية أنه كلما تحقق النوم تحقق ماذا؟ تحقق الجزاء. هذا هو ظاهر الجملة الشرطية، هذا مقتضى التعليق. فحينئذ إذا قلت بأنه لا تدل على ماذا؟ لا تدل إذا كان متحدا بحسب الطبيعة على تعدد الجزاء، معناه ماذا؟ أنه بالحدوث الثاني لا يترتب عليه ماذا؟ تحقق الشرط. وهذا معناه رفع اليد عن ظاهر الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث، بل نحملها على ماذا؟ على الثبوت عند الثبوت، وهذا خلاف الظاهر قطعا. إذن لنا أن نتمسك مقتضى ظاهر الجملة الشرطية، أن نتمسك أنه كلما تحقق الشرط تحقق الجزاء. فإذا تعدد الشرط وإن كان من بحيث من حقيقة واحدة، لابد من تعدد ماذا؟ لابد من تعدد الجزاء. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني هو تكملة للوجه الأول، كما قلنا هو وجه واحد. إذ لازم قولكم من عدم التمسك بإطلاق ماذا؟ بإطلاق الشرط، لأنه مقتضى إطلاق الشرط، لأنه شوفوا مولاي عندما يقال أن الأسماء الأجناس موضوعة، هذا رأي القدماء، موضوعة للماهية المهملة، ثم قالوا بأنها موضوعة للماهية المقيدة بقيد الإطلاق، ثم جاء سلطان العلماء الذي قال أن الألفاظ موضوعة، أو الألفاظ أسماء الأجناس أو اسم الجنس موضوع للماهية من حيث هي، واستفادة الإطلاق من مقدمات الحكمة مع عدم وجود القرين. ها هنا نستفيد هذا المعنى، مقتضى إطلاق الشرط وعدم تقييده بمسبوقيته بنوم سابق. زين، يقول كلما هكذا إذا نمت فتوضأ، سواء كان النوم متحققا سابقا أو لا، يقتضي شنو؟ هو الحدوث عند الحدوث. إذن تمسك بإطلاق الشرط وعدم تقييده ماذا؟ بعدم مسبوقية الغير. الإشكال الثاني يقول إن لم تقيد، لو قيدنا هذا الإطلاق على أساس فكرة ماذا؟ أنهما متحدين بحسب الجنس، وإذا كان متحدين بحسب الجنس فإرادة صرف وجود الطبيعة، فحينئذ لا يتعدد الشرط، لا يتعدد الجزاء بتعدد الشرط، لأن المراد صرف وجود هذه الطبيعة. يقال أيضا في المقام أنه على القول باختلاف الأجناس أيضا لا بد من القول بالتداخل. ليش؟ لأن المصنف يلتزم على أساس قاعدة عقلية بأن المتعدد بما هو متعدد لا يكون مؤثرا في الواحد، لا يكون مؤثرا في واحد، بل لا بد من وجود جهة جامعة بين هذين المؤثرين، هو في الحقيقة يكون مؤثرا بالنسبة إلى ذلك الواحد، لأن الواحد لا يصدر إلا من واحد، زين، ولا يصدر من المتعدد، وإلا لزم شنو صدور الواحد من أمور متباينة بما هي متباينة، وهو مستحيل عنده. فحينئذ لأجل دفع هذا المحذور بالنسبة إذا كانت شنو مختلفة من حيث الجنس، لابد من إرجاع هذين الشرطين المختلفين من حيث الجنس إلى ماذا؟ إلى الجامع بينهما. وهذا معناه ماذا؟ يعد ذلك الجامع جنسا لهما في الحقيقة. وبالتالي لو كان هذا لا يقتضي، لا يمكن لنا التمسك بإطلاق الشرط ها هنا في موارد اتحاد بحسب الجنس، كذلك لا يمكن لنا التمسك بإطلاق الشرط في موارد ماذا؟ اختلاف من حيث الجنس. ليش؟ لأن هذه القاعدة العقلية تمنع من ماذا؟ تمنع من الحدوث عند الحدوث. ليش؟ لأنه تقول ذن المؤثرين، ذن الشرطين، ترى هناك شنو؟ جامع وحداني بينهما، لا بد من إرجاعهما إلى الجامع الوحداني. نسبة ذلك الجامع لهما نسبة الجنس إلى ما تحته. فحينئذ ماذا؟ لا بد وأن لا تفرقوا بين موارد اختلاف من حيث الجنس أو كان متحدين من حيث الجنس، فكلاهما لا يقتضي إلا التداخل. فحينئذ التفصيل الذي رامه ابن إدريس من في مورد الاتحاد بحسب الجنس يقتضي التداخل، في مورد الاختلاف من حيث الجنس لا يقتضي التداخل، ليس بصحيح، بل حتى في موارد الاختلاف من حيث الجنس على أساس القاعدة العقلية من أن المتعدد لا يكون مؤثرا في الواحد، لا بد من وجود جهة جامعة بينهما تكون هي المؤثرة، فيلزم ماذا؟ أن يكون ماذا؟ أن لا يمكن أن يدل على الالتزام بالحدوث عند الحدوث، بل لا بد من الالتزام بالثبوت عند الثبوت، وهو عدم التمسك بإطلاق الشرط، فلا بد من القول بالتداخل، وهذا مما لا يمكن الالتزام ماذا؟ الالتزام به. واضح إن شاء الله. إذن هذا التفصيل الذي ذكره ابن إدريس ليس بصحيح. واضح إن شاء الله. جيد. قال ثم أنه لا وجه للتفصيل بين اختلاف الشروط بحسب الأجناس وعدمه، واختيار عدم التداخل في الأول أي في اختلاف الأجناس والتداخل في الثاني، لا وجه لهذا التفصيل إلا توهم عدم صحة التعلق، وياي عدم صحة التعلق والاستدلال بعموم اللفظ في الثاني فيما إذا كان متحدا من حيث الجنس. يا بليش؟ قال لأنه من أسماء الأجناس، وأسماء الأجناس موضوعة للطبيعة المهملة، فالمراد من الشرط صرف وجود الطبيعة، فلو كانت الطبيعة واحدة فالمراد منها الوجود الواحد، فمع تعدد أفراد تلك الطبيعة، فمع تعدد أفراد الشرط الواحد لم يوجب إلا السبب الواحد باعتبار صرف الوجود من الطبيعة، بخلاف الأول أي ما إذا كان مختلفا من حيث الجنس لكون كل منهما أي إرادة شنو صرف الوجود من كل طبيعتين، وياي واضح، لكون كل منهما سببا فلا وجه للتداخل. وهذا الذي ذكره من التفصيل اعتمادا على هذا التوهم ماذا؟ فاسد. يا بليش، قال فإن قضيتي إطلاق الشرط سواء كان مسبوقا أو لم يكن مسبوقا يقتضي الحدوث ماذا؟ عند الحدوث. هذا هو إطلاق الشرط، أي أن ظاهر الجملة الشرطية هو الحدوث عند الحدوث، ومقتضى إطلاق الشرط وعدم التقييد. قال إذا نمت فتوضأ، ما قال إذا نمت ولم تكن مسبوقا مثلا بنوم آخر فتوضأ، ما قال هيك. فإذا إطلاق الشرط وعدم التقييد يقتضي ماذا؟ يقتضي التعدد عند التعدد، وهو الحدوث عند الحدوث، وهذا معنى هو الحدوث عند الحدوث. قال فإن قضية إطلاق الشرط في مثل إذا بلت فتوضأ هو حدوث الوجوب الذي هو الحكم في الجزاء عند كل مرة لو بال مرات، وإلا لو لم تلتزموا، هو هذا الإشكال الثاني، لو لم تلتزموا بقاعدة بأن ظاهر الجملة الشرطية هو الحدوث عند الحدوث ومقتضى إطلاق الشرط، لو لم تلتزموا بهذا بل التزمتم بالثبوت عند الثبوت، حينئذ هذا يشمل المقام، وهو في إذا كان مختلفا من حيث الجنس، وإلا فالأجناس المختلفة كما إذا نمت فتوضأ وإذا بلت فتوضأ، وإلا فالأجناس المختلفة لا بد من رجوعها إلى واحد أيضا فيما جعلت شروطا وأسبابا لواحد، ما إذا تعدد الشرط بحسب الحقيقة واتحد بحسب الجزاء، لما مرت الإشارة إليه من أن الأشياء المختلفة المتباينة بما هي مختلفة ومتباينة لا تكون أسبابا لواحد. ليش؟ لأنه يلزم صدور الواحد من كثير بما هو كثير من دون جهة جامعة في البين، وهو باطل عنده. وهذا هو نفسه في قضية وحدة، في كيفية استكشاف موضوع العلم وفي غيره طرق هذا البحث. هذا شوفوا، قال إذن لا تكون أسباب، إذن ليلزم عليكم عدم الفارق بين ما إذا كان متحدا بحسب الجنس أو متعددا من حيث الجنس، فكما أن في الأول يقتضي التداخل كذلك في الثاني أيضا يقتضي التداخل، على أساس النقطة اللي أنتوا ذكرتوها من رفع اليد عن ظاهر الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث. واضح؟ هذا المصنف رضوان الله تعالى عليه ذكره، يبقى كلام وهو أن أصل هذا البحث وتقدم الإشارة إليه، أصل هذا البحث وهو ما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء هل نبحث عن التداخل وعدمه، مبني على كون الجزاء قابلا للتكرار، أما إذا لم يكن قابلا للتكرار فلا بد من القول شنو؟ بالتداخل. إذا لم يكن الجزاء قابل للتكرار فهنا صورتان، الصورة الأولى التداخل السببي، وهو فيما إذا كان ماذا؟ إذا لم يكن الجزاء أيضا غير قابل للتكرار وكذلك غير قابل للتأكيد كما في موارد الملكية والطهارة والنجاسة على ما قيل. فمثلا نقول أنه بلي نقول إذا قلنا بأن الجزاء غير قابل للتكرار فحينئذ لا بد أن نقول إذا كانا متقارنين في المعنى فلا بد من ماذا؟ أن يكون مؤثرين في تحقق ذلك الجزاء، وإذا كان أحدهما سابق على الآخر فالتأثير إنما يكون للسابق. إذا هذا حينئذ لا بد من الالتزام بهاتين الصورتين، الصورة الأولى بالقول بتداخل السببي، هذا في موارد ما إذا كان السبب المسبب غير قابل للتكرار وغير قابل للتأكيد، وياي ليش؟ كما في الملكية، وهو أنه حصلت الملكية بالسبب الأول. السبب الثاني لا يوجب تأكيدا في الملكية، فحينئذ لا بد من القول بالتداخل السببي. أما في صورة الثانية وهما إذا كان الجزاء غير قابل للتكرار ولكن كان قابلا للتأكيد كما في موارد القتل، زين، فهنا لابد من الالتزام بالتداخل المسبب التأكدي. وياي إذن نحن في موارد عدم قابلية الجزاء للتكرار، إما أن نلتزم بالتداخل السببي أو نلتزم بالتداخل المسبب التأكدي. على أساس ماذا؟ أنه مثلا قلنا هذا وجب على إذا ارتد فاقتله، وإذا شنو وإذا قتل عمدا فاقتله، ها هنا يتأكد في حقه القتل، فلا نلتزم بتداخل السببي بل نلتزم بتداخل المسببي. واضح؟ هذا في موارد إذا علمنا بالتداخل وعلمنا. أما إذا شككنا ما هو الأصل العملي، ما علمنا أنه نقول بالتداخل أو بعدم التداخل، هل الأصل العملي هو الاشتغال أو البراءة؟ الأعلام رضوان الله تعالى عليهم التزموا بجريان أصالة البراءة. ليش؟ لأن ترتب الجزاء مرة واحدة على السببين قدرا متيقن في البين، وإنما نشك في شنو؟ في وجوب زائد ويجري عنه أصالة البراءة. هذا والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله يقع البحث في مفهوم الوصف.